بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بالأمس كان درسنا في رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، طيب، وأن المؤمنين يرون ربهم، وهذه يعتبر لهم نعمة كبيرة هكذا. وما ومن نفى الرؤية من أهل البدع، المعتزلة، جهمية، والأشاعرة، يعني جمهورهم، أيوه، كذلك بعض الخوارج، بعضية، الله لنا ولهم الهداية. الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم خلاف في هذا، يثبتون الأحاديث كما سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، ويمرونها على ظواهرها من غير تحريف ولا تعطيل. طيب، قال رحمه الله تعالى: كذلك الميزان، الإيمان بالميزان هكذا، وأن أهل السنة يؤمنون بالميزان، وأن الميزان له كفتان ولسان، وأهل البدع نفوه بالعقل فقط، ما عندهم حجة، الأدلة من الكتاب والسنة تثبت الميزان هكذا، وهذا لتمام عدل الله، وإلا الله قادر أن يحاسبهم بدون ميزان، فهو يعلم كل شيء، ولكن من باب إقامة الحجة على الخلق زيادة، ها، يكون عليهم زيادة في الحجية، وإلا فالله قادر أن يحاسبهم على أعمالهم بدون موازين وبدون كتابة. قال رحمه الله تعالى: وهو الإمام أبو محمد الحسن ابن علي البربهاري رحمه الله، قال: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. هذه مسألة أيضا، أهل السنة يثبتون عذاب القبر ونعيم القبر، هذا من عقيدة أهل السنة. وما الذي حملهم أن جعلوا هذا من باب العقائد؟ طائفة من أهل البدع، من المعتزلة والخوارج ومن غيرهم، أنكروا عذاب القبر ونعيم القبر، وحجتهم واهية، يقولون مثلا: ليس في القرآن صراحة في إثبات عذاب القبر ولا نعيم القبر، واستدلوا بدليل لا يعني لا يؤدي مقصودهم، قالوا: من بعث يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا: إذن هؤلاء كانوا كالنائمين، لأنهم بعثوا من قبورهم وكأنهم كانوا راقدين، لا عندهم عذاب ولا عندهم نعيم. وهذه الآية ليس فيها رد لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تثبت نعيم القبر وعذاب القبر، وليس فيه أيضا كلام لا على العذاب ولا على عدمه، هي كالمسكوت، لكن الأدلة الأخرى يؤخذ بها، ويجعل هذا حتى من المتشابه مثلا، فيؤخذ بالمحكم، مثل قوله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن متى يعرض عليهم العذاب؟ هم في قبورهم. تبين ذلك السنة أن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري، فيضرب فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفتح له بابا إلى النار فيقال: هذا مقعدك. فالشاهد هنا أن النار تعرض عليه بالغداة والعشي، فيفتح له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، كما هو من حديث البراء وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة، أن هذا هو حديث ابن عمر في الصحيحين، أن العبد يعرض عليه مقعده من الجنة والنار، فإن كان من أهل الجنة يفتح له بابا إلى الجنة ويعرض عليه مقعده فيزداد فرحا، والكافر يعرض عليه مقعده من النار فيزداد حسرة، وكل يوم في خوف. طيب، من الأدلة أيضا على عذاب القبر قوله سبحانه وتعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا، أي قوم نوح أغرقهم الله فأدخلهم النار، أي أدخل أرواحهم، ويأتيهم أيضا من عذاب النار إلى قبورهم أو إلى حياتهم البرزخية، حتى لو أكلتهم السباع أو غرقوا في البحر فهم يعرضون على النار في الغداة والعشي. أغرقوا فأدخلوا نارا، هذه هي حياة البرزخ، لأن الدور دار الدنيا دار البرزخ وهو القبر، لأنه بين الآخرة وبين الدنيا وحياة الآخرة، حياة الآخرة بعد البعث والنشور، فهم مستقرون. الناس بعد ذلك يستقرون إما في الجنة وإما في النار. وإن دخل أهل التوحيد بعضهم يدخل بعضهم النار بذنبه، لكن ليس مقره النار، مقره في الجنة، إنما يعاقب بقدر ذنبه أو ببعض ذنبه، ثم يشفع الشافعون أو بفضل الله يخرجهم من النار. طيب، الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلكم حديث أبي هريرة في الصحيحين: تعوذوا بالله أو ليتعوذوا من عذاب الله. طيب، التعوذ من عذاب الله جل وعلا بآخر كل صلاة، من أهل علم من قال أنه واجب، ومنهم من والجماهير يقولون هو مستحب. تعوذوا بالله من عذاب القبر وعذاب النار، من فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه ماذا بارك فيك؟ هذه بارك فيك من الأدلة الواضحة. بل اليهود كانوا يؤمنون بذلك، اليهود كانوا يؤمنون بذلك، فقد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن امرأة يهودية كانت تأتي عائشة وتسألها شيئا، فإذا جاءت قالت: يا أهل البيت، أعاذكم الله من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. قالت عائشة فلم يعني تطمئن إليها، قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ بالله من عذاب القبر. وحديث أزمة في الصحيحين: إنكم تفتنون في قبوركم، في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، بمعنى أنهم يعني يفتنون. الفتنة في القبر بمعنى السؤال، فتنة القبر بمعنى السؤال عن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الرب جل وعلا. فالمؤمن والكافر والمنافق كلهم يسألون عن هذه الأسئلة، لكن المؤمن يثبته الله بالقول الثابت في قبره كما ثبته في الدنيا على الإيمان والتوحيد حتى مات، كذلك هو سبحانه وتعالى يثبته بعد مماته في قبره، وهذا من إكرام الله جل وعلا للمؤمنين. طيب، الذين يمتحنون منكر ونكير، هذان ملكان وكلهم الله جل وعلا باختبار الناس وامتحانهم في قبورهم، منكر ونكير لهذين الاسمين. وقد صح هذا الحديث الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وفي غيرها، وفي غير هذا الكتاب. طيب، نحن نؤمن بذلك، والسلف كما سمعت يؤمنون بذلك. فإذا أراد الله جل وعلا أن يختبر العبد ويسلمه من الرسوب في قبره يثبته الله جل وعلا، إلا الشهيد في سبيل الله والمرابط يوقى من هذه الفتنة، لأنه قد اختبر في الدنيا أصلا، فما يعاد عليه الامتحان مرة ثانية. السؤال في قبره لا يسأل، المرابط في سبيل الله لو مات ما يسأل، لأن الله يرفع عنه هذا السؤال، لأنه قد امتحن بالسيوف وامتحن بالعدو وهو ثابت على دينه، فيرفع الله عز وجل عنه حتى هذا السؤال أصلا، لأنه عالم بأنه ثابت على دينه. وهذا من إكرام الله جل وعلا لأهل الجهاد والمرابطين في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأيضا يرفع عنهم الفزع الأكبر، يؤمنهم الله جل وعلا من الفزع الأكبر، فما يخافون يوم الفزع الأكبر، وهذا من رحمة الله أيضا سبحانه وتعالى. ومما استدل به أيضا على عذاب القبر قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنكة الضيقة، قال جاء حديث عن أبي هريرة ويحسنه الألباني أو يصححه، قال: المعيشة الضنكة في القبر. هذه لمن؟ لمن أعرض عن ذكر الله جل وعلا، أعرض عن الواجبات أو أعرض عن الدين بالكلية. والمنافق كذلك، فإنه مرتاب وتشكك في دينه فيرسب في هذه المحنة العظيمة، نعوذ بالله. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون أن عذاب القبر حق، وأن الفتنة في القبر أيضا حق، وقد جاء في الحديث استعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر، ففرق بين العذاب وبين إيش؟ الفتنة. فالفتنة هي الاختبار، والعذاب يكون بالنار أو يكون بالضيق أو يكون بأنواع أخرى من العذاب والعياذ بالله، بفتح الباب إلى النار ويأتيه من سمومها ويلبس أيضا من لباس النار. هذا أيضا كله جاءت به أدلة واضحة صريحة، والمعتزلة أو من جرى مجراهم ممن ينكر عذاب القبر أو نعيم القبر فلا يلتفت إلى قولهم، فهم أهل بدع يعني حكموا العقول ولم يحكموا الشرع فضلوا. وفي هذه الأزمان أيضا قد تسمع من هذا الصنف، فهم على طريقة من؟ على طريقة أهل البدع، لا طريقة أهل السنة، لا على طريقة أهل السنة، والله المستعان. فأتباع أهل البدع لهم يعني موجودون إلى اليوم، فلا تقل قد انقرضوا في زمن بشر المريسي رئيس المعتزلة، أو قد انتهوا في زمن بعيد، ما زالوا موجودين إلى اليوم. قال رحمه الله تعالى فقرة 20، قال: والإيمان بحوض، بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته. طيب، الإيمان بحوض النبي هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصولهم، أنهم يؤمنون بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت به الأدلة المتواترة في أحاديث كثيرة متواترة، كما قال القائل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، أي في فضل المساجد، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعضه. فمن عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بأن لنبينا حوضا عظيما. روى الإمام مسلم في صحيحه قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصايا لأهل اليمن حتى يرفض عليهم. قال: ماءه أبيض من الثلج أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وجاء أيضا عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، زواياه متساوية. طيب، عدد أكوابه أكثر من عدد النجوم، يدل على يعني سعة هذا الحوض وعذوبة ماءه. انظر، أحلى من العسل، في رواية أحلى من العسل باللبن، وهي عند مسلم أحلى من العسل باللبن، وأبيض من الثلج، هذا يدل على الأصل الماء يشبه السواد الآن، أو قريب من لون الخضرة. فعلى كل حال، هذا الحوض يعني ليس له نظير في الدنيا، ويمده الله جل وعلا بميزابين من الجنة، وهذا هو الكوثر الذي قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فالكوثر هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو ميزابان من الجنة يمدان هذا الحوض. إذن فيكون الحوض هو ماذا؟ الحوض الذي يوضع فيه الماء، والميزابان يمدان هذا، ما ينتهي ولا ينقص، وإن نقص زيد فيه، كما في هذا الحديث وهو في الصحيحين، جاء أن مجاري هذا الماء من ماذا؟ من اللؤلؤ، من اللؤلؤ، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. لو قال قائل: إذن فكيف النعيم والتمتع بعد ذلك؟ يقال: شرب يشتهون الشراب وليسوا ظامئين. يكون للشراب شهوة وللماء شهوة في الجنة، لكن بدون أن يكون يتضرر بعطش. ما في ظمأ مؤلم، ما في ظمأ مؤلم يكون هذا الشراب وهذه المآكل فيها يعني تلذذ بلا مضرة قبل ذلك. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أكثر من روى هذه الأحاديث في الحوض من أهل السنن الإمام مسلم في كتاب الزكاة، فساق هذه الأحاديث الطيبة في صحيحه، وأيضا ابن أبي عاصم له في السنة باب، وفي أحاديث طيبة أيضا باب الحوض. وقد اتفق الأئمة أئمة الحديث وأهل السنة على هذا الحوض العظيم. قول المصنف: ولكل نبي حوض. هذا الحديث من أهل العلم من يطعن فيه، ولكن له طرق وله يعني ألفاظ متقاربة. إن لكل نبي حوضا، طيب، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، قال: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. يقول هنا: أخرجه الترمذي رقم 43 و400 و200 و2000، والطبراني في الكبير جزء 7 صفحة 12 و200، وفي مسند الشاميين، وصححه الألباني. أما شيخنا الوادعي فكان يرى فيه الضعف. مرة أحد الإخوة بحثه لكن لم يكن قويا في البحث، الشيخ لما رأى أنه يحسنه غضب عليه بهذا. شيخنا الوادعي مقبل رحمه الله لما ذاك قرب البحث وكأنه استفاد من الشيخ الألباني أكثر شيء، فما بالبحث في وجهه وغضب عليه. على كل حال، هذا الحديث من حسنه فيكون المعنى: لكل نبي حوضا، لكن حوض نبينا أفضل، وحوض نبينا أوسع، وحوض نبينا أكثر واردا. فمن الآن هذا. أما قول المصنف: إلا صالحا عليه الصلاة والسلام فإن حوضه ضرع الناقة، قال: هذا حديث موضوع. المعلق يقول: أخرجه العقيلي في الضعفاء جزء 3 صفحة 64، وعنه ابن الجوزي في الموضوعات جزء 3 صفحة 44 و200، وقال: حديث موضوع لا أصل له. وهذا الذي يليق بهذا الحديث، أنه لا أصل له، يعني أن صالحا لا حوض له. ذكر أهل السنة هذا الباب في باب العقيدة من باب الرد على من؟ على بعض أهل البدع الذين لا يثبتون هذه السنة العظيمة وهذه الكرامة لنبينا عليه الصلاة والسلام. أما بعضهم يقول: يا رسول الله اسقنا من يدك الشريفة. هذه دعوة لا حاجة لها، هو ما سيكون عليه الصلاة والسلام يسقيهم بيده، ملائكة تسقيهم ويسر الله لهم السق، فهمنا؟ لكن جاء في الحديث، وهي من خصوصيات أهل اليمن، فضيل لهم: إني لبعقر حوضي، أي بجوار حوضي، أذود الناس بعصايا لأهل اليمن حتى يرفض عليهم أن يسيل عليهم. وكأنه جزاء لهم لما منهم الأوس والخزرج، وأيضا أهل اليمن غالبهم وجماهيرهم أسلموا بدون قتال، وكانوا يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته، ودافعوا عن سنته بعد مماته. هذا كثير منهم على هذه الطريقة، فكان الجزاء من جنس العمل، أنه سيقضيهم عليه الصلاة والسلام: كما أنتم ذبيتم عن سنتي ودافعتم عني وعن سنتي، أجازيكم بهذا. فيكون والله أعلم من هذا الباب. ثم إذا شربوا يترك الناس أن يشربوا من حوضه. وهناك أمم أظهرت الإيمان والإسلام لكن خالفت النبي صلى الله عليه وسلم ببدع كبيرة، كبدع المكارمة والقرامطة والغلاة الصوفية ومن جرى مجراهم. هؤلاء الظاهر أنهم هم الذين يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ارتد أيضا من القرون السابقة الذين ارتدوا مع مسيلم الكذاب أيضا يردون عن حوضه، كما ثبت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، فيأتي أناس من أمتي فيريدون علي الحوض، ثم يخلجون ذات الشمال، يخلجون يردون يعني يخلجون ذات الشمال، فأقول: يا رب هؤلاء من أمتي، في رواية: أصحابي أصحابي، قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فلم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. هذا الحديث الصحيح بهذا المعنى. فيكون هذا الطرد لمن عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يحمل على المرتدين فقط، ما يقال إن الصحابة ارتدوا كما تدعيه بعض ولاة الرافضة. طيب، فالصحابة لم يرتدوا، وإنما هناك طائفة كما هو معلوم، بعضهم ارتد ومات على ردته في زمن مسيلمة، الكذاب. وأما جماهير الصحابة بحمد الله فهم ماتوا على التوحيد. ومن أيضا خالف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية قال فإنك لا تدري ما أحدث بعدك، فهذا يشمل كل محدث الذي أحدث الضلالات الكبيرة وخالف الشريعة ودعا الناس إلى الضلالات كالجهمية ورؤوس المعتزلة ورؤوس الخوارج ورؤوس أهل الضلالات الأخرى، هؤلاء هذا الحديث فيما يظهر هو ينطبق عليهم وعلى أمثالهم. ليس كل من أحدث حدثا ولو صغيرا يقال إنه مطرود، لكن هذا عند أهل السنة كما يقول على العمومات فقط لا على التعيين، يحمل حملا مطلقا على من يستحقه من الطوائف. أما أهل البدع الكافرة فلا شك أنهم مطرودون كما سمعت، مثل أهل الردة ومثل الزنادقة وهكذا بعض المنافقون فهم لا شك مطرودون، ما لهم. ونخشى على الذين يقولون نحن ديمقراطيين ويتركون الشريعة ويأخذون بالقوانين الوضعية ويحاربون السنة النبوية، فيخشى عليهم أيضا أن يطردوا. أما إذا آمنوا بالديمقراطية على ما هي عليه من الكفريات والضلالات والمخالفات، وكما يقولون حرية العقيدة، وكما يقولون الحكم للشعب، وكما يقولون لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم لا للنبي ولا للكتاب، الله يقول إن الحكم إلا لله، قالوا لا الحكم للشعب، فهؤلاء يخشى عليهم من الطرد إذا لم يتوبوا إلى الله جل وعلا. أما إذا ظنوا أن الديمقراطية أفضل من الشريعة فهذا كفر والعياذ بالله، فصاحبه لو مات على هذه العقيدة الفاسدة فهو مطرود من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمة الله جل وعلا. على كل حال فالديمقراطية الآن طريق إلى كل ضلالة فيحذر، وهذا من الإحداث العظيم، أخذ القوانين المخالفة للشريعة والقوانين التي فيها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة يخشى على أهلها من الطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذه مسألة عظيمة، وهو الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين، وهذه من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة، ولها شروط، والشفاعة أنواع، وهو لم يتحدث هنا على شفاعة الشفاعة الكبرى، هناك شفاعة كبرى وهو المقام المحمود كما ثبت في الصحيحين قال أنا سيد الناس ولا فخر، أنا سيد الناس يوم القيامة، وتدرون ما ذاك، يجمع الله الأولين والآخرين، فتدنو الشمس منهم قدر ميل أو تدنو منهم الشمس فيبلغ من الكرب ما لا يحتملون ولا يطيقون، فيجتمع الناس فيقولون انظروا إلى من يشفع لكم إلى ربكم، قال فيأتون آدم فيقول أنت أبو البشر اشفع لنا إلى ربك، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، ثم يأتون نوحا فيعتذر، يأتون موسى، يأتون إبراهيم، يأتون موسى، يأتون عيسى، حتى ينتهوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد أنت خاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، فيقول أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا عليه الصلاة والسلام، فيلهمه الله من المحامد ويفتح عليه ما لم يفتح عليه من قبل، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، قال فأقول يا رب أمتي أمتي، فعند ذلك يشفعه الله ويقول ادخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس فيما دون ذلك. فهذا بعد ذلك يفصل الله بين المؤمنين والكافرين، فيؤمر بالكفار إلى النار والمؤمنون منهم من يتوقف فيه فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في دخوله الجنة، ومنهم من يحاسب، ومنهم من يدخل النار إلى غير ذلك. هذه الشفاعة العظمى ما ينكرها حتى الخوارج أو جمهورهم ما ينكرونها، الشفاعة الكبرى ما ينكرها أهل البدع. وهكذا أيضا رفع الدرجات، شفاعة في فتح الجنة وشفاعة في رفع الدرجات، في رفع الدرجات، فهذه شفاعات ما تنكر، شفاعة في فتح باب الجنة كما قال أنا أول شافع في الجنة، هذا في الحديث في الصحيح، صحيح مسلم عن أنس. طيب، وهناك شفاعة في رفع درجات أهل التوحيد في الجنة، والشفاعة التي اختلف أهل السنة مع أهل البدع والضلالات هي خروج الموحدين من النار، لأن عند الخوارج عقيدة من دخل النار لا يخرج منها. طيب، ونفوا الشفاعة مطلقا واستدلوا بأدلة هي في الحقيقة في الكفار ليست في أهل التوحيد، مثل قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال سبحانه وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. طيب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونحو هذا، هذه الأدلة التي فيها سياق للمشركين. أما أهل السنة فقالوا الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت الشفاعة لكن بشرط الإذن من الله جل وعلا للشافع، وإذن أيضا الرضا عن المشفوع، الرضا عن المشفوع، فالشافع يكون أهلا للشفاعة من أهل الإيمان مثل الأنبياء والملائكة والمؤمنون. طيب، والمشفوع يكون مسلما قطعا من أهل التوحيد، لأن الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعي، ما تنفعهم شفاعة الشافعي. إذن أيضا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في هذه الآية شرط الرضا عن المشفوع والإذن للشافع. طيب، أما الأصنام ما تنفع أصحابها، فهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه دعوة باطلة من الكفار، هذه دعوة باطلة. أما أهل السنة فهم كما سمعت أسعد الناس بهذه الأدلة، يجعلون كل دليل في بابه، فجعلوا الأدلة التي تنفي الشفاعة هذه في حق المشركين والمنافقين نفاق الأكبر ما لهم شفاعة، والأدلة التي تثبت الشفاعة هي لأهل الإيمان كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وجاءت رواية أخرى عن أبي سعيد يخرج من النار من قال لا إله من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة. انظر، هذه مراتب، فلا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله وعنده ما يزن ذرة ومثقال حبة من خردل، هذا يدل على عظمة هذا التوحيد وعظمة الإيمان. الكافر ما تقبل منه يعني فدية ولو افتدى بجميع ما في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى ولو أن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وهناك أدلة أخرى، لو كان لهم مثل الأرض ذهبا ما افتدوا به، ما يقبل الله منهم، كما في الحديث يقول الله عز وجل للكافر أكنت تظن أنك ملاقي، فيقول لا يا رب، قال إذن فإني اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك كما نسيتني. ويقال للكافر أرأيت لو أن لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به، قال نعم يا رب، قال قد طلب منك أقل من هذا أن تؤمن بي ولا تشرك بي شيئا، أو كما قال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى. على كل حال، فالموحدون يخرجون من النار بأدلة كثيرة، وإنكار الشفاعة هذا ليس من اليوم كما سمعتم، هو من آخر عهد الصحابة، فقد جاء بعضهم إلى جابر ويقول له إن قوما ينكرون الشفاعة، ما وجدوها يعني في القرآن صريحة لخروج الموحدين، هذا في زعمهم. فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وذكر لهم خروج الموحدين من النار. وقد جاء أيضا من حديث أنس وغيره شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وجاء شفاعتي قال خيرت بين أن يدخل الله من أمتي نصف أهل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل الله نصف أمته الجنة أو يختار الشفاعة، قال فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. وجاء تظنون أنها للطائعين، بل هي للمتلوثين المذنبين، أو بهذا المعنى بل هي للمتلوثين المذنبين. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يقبل في هؤلاء شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين. هنا المصنف يقول وبخروج جهنم وبخروجهم من جهنم من جوف جهنم. سمعت بعض الأدلة، وقد ألفت رسائل بل كتب في هذا الباب، في باب الشفاعة، ها، ولشيخنا مقبل كتاب قيم اسمه الصحيح المسند من أو قال كتاب الشفاعة، كتاب الشفاعة، وهناك كتب أخرى مؤلفة في هذا الباب، رد فيها رد على الخوارج وعلى المعتزلة، لأن المعتزلة أيضا يقولون من دخل النار لا يخرج منها، أصحاب الكبائر عندهم لا يخرجون منها. ثم قال وما من نبي إلا وله شفاعة، طيب شفاعة في خروج الموحدين من النار، نعم، وكذلك قال الصديقون والشهداء والصالحون. هو جاء حديث عند الإمام مسلم وغيره أن الأنبياء يشفعون، ثم يشفع تشفع الملائكة، ويشفع الأنبياء، ويشفع المؤمنون، ثم يقول الله بعد ذلك بقي شفاعتي، فيخرج من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، يعني عنده توحيد، ها، لكن عنده تقصير في الأعمال، عنده تقصير في الأعمال، قال فيخرج الله أقواما من النار ما عملوا خيرا قط. وهذا الحديث في الصحيح، والله يفعل ما يشاء سبحانه، والله يفعل ما يشاء، قل لله الشفاعة جميعا. فهو قبل شفاعة الشافعين بفضل وإحسانه، ثم في الأخير أيضا يخرج بشفاعته أمما لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. إذن ونحن نصدق ما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. أما بعضهم من أهل العلم جاء شخص يعانده، قال إذا أدخلك الله النار وجاء أهل الشفاعة يشفعون لك من الأنبياء والصالحين، قل لا، أنا أريد أبقى في النار ولا أخرج منها، نسأل الله العافية. فعلى كل، هذه أدلة متكاثرة أهل السنة يؤمنون بها، طيب، ولا تستعظم تقول صاحب كبيرة يخرجه الله من النار، نقول له التوحيد أعظم، أعظم طاعة، فبسببها يتجاوز الله عز وجل عن هؤلاء ويخرجهم من النار بفضله وكرمه في قبول شفاعة الشافعين، أو يخرجهم من النار كما سمعت بشفاعته هو سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانك اللهم.